بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الموفي تمام 50 في سلسلة دروس العقيدة الإسلامية، ونحن نتكلم عن أشراط الساعة، والحديث الآن في القسم 5 من أقسام العقيدة الإسلامية، وهو قسم الغيبيات، أي الأمور الغائبة عن حواسنا وعن وسائل التجربة والمشاهدة، وإنما سبيل معرفتنا لها ويقيننا بها الخبر الصادق المتواتر المنقول إلينا من المصدر الثابت وجوده بيقين، وهو الله سبحانه وتعالى. وكنا قد أوضحنا قبل ذلك أن ميقات يوم القيامة أمر مخبوء في تلافيف الغيب، لا يعلمه ولا يطلع عليه نبي ولا ملك مقرب ولا إنس ولا جن، ولا يعلم هذا الميقات أحد إلا الله سبحانه وتعالى. وقد استعرضنا طائفة من آيات كتاب الله عز وجل التي توضح وتؤكد بصريح القول أن ميقات الساعة لا يمكن أن يعلمه أحد إلا الله سبحانه وتعالى. ولكن الله سبحانه وتعالى أبرز لنا وكشف لنا بعضا من علاماتها، وقد قلنا إن هذه العلامات تنقسم قسمين: علامات صغرى، وهي التي وردت في تضاعيف أحاديث ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هذه الأحاديث لم تبلغ درجة التواتر بل بقيت آحادا، فدلالتها قد لا ترقى إلى درجة اليقين. ولذلك فإن الإنسان المسلم يسعه أن لا يعرفها، بل يسعه أن لا يعلم أنها فعلا آيات أو علامات لقرب قيام الساعة. وهنالك علامات كبرى، وهي التي ثبتت بأدلة قاطعة، أي بأدلة بأخبار متواترة، ومن ثم فلا يسعنا إنكارها ولا بد من اليقين بها. والآن سنبدأ بدراسة هذه العلامات، علامات يوم القيامة الكبرى، وهي مرتبة حسب التسلسل التاريخي، أي حسب الظهور أولا. فأول هذه العلامات الكبرى ظهور الدجال. وكلمة الدجال هذه ليست اسم علم كما قد يظن بعض الناس، وإنما هي لقب، أي هي وصف. هذه الكلمة مأخوذة من الدجل، والدجل شدة الختل وشدة الخداع والكذب والافتراء. فإذا رأينا إنسانا قد تمرس بشدة الختل والخداع والأكاذيب والاحتيال على الناس، نقول إن هذا الإنسان دجال، أو نقول إنه مدجل. ولما كان هذا الإنسان بالغا أقصى حدود الختل والخداع والكذب والتحايل على الناس، فقد لقب بالدجال. ثم إن له اسمه الذي لا نعرفه، إلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم نعته بهذا النعت، نعته بالدجال. هو رجل يهودي الأصل، كما ثبت في الأحاديث التي فصلت بيان جانب من صفاته وعلاماته. هو يهودي الأصل، يظهر من جهة المشرق، وقد ورد في بعض الأحاديث الصحيحة أنه يظهر من خراسان بالضبط. وفي بادئ الأمر يدعي الصلاح والاستقامة وتبرز عليه مخايل التقوى، فإذا اجتمع عليه الناس ادعى بعد ذلك النبوة، ثم إنه يدعي بعد ذلك الربوبية، وتجري على يديه خوارق، ويخضع الله سبحانه وتعالى له كثيرا من الأمور الكونية بأي طريقة الله أعلم، بالطرق العلمية في ذلك العصر، بطرق أخرى، يخضع الله سبحانه وتعالى له كثيرا من نواميس الكون. ومن هنا كانت فتنته خطيرة، لشدة خطله، ثم لظهور طاقات موجودة لديه لا توجد لدى عامة الناس، ومن ثم فهو يستعمل هذه الوسائل وهذه القوى وهذه الخوارق في الهيمنة على الناس وفي جبرهم وفي حملهم على اتباعه والخضوع لمبدئه. ولا شك أن التحرر من ذلك يحتاج إلى جهد بل إلى جهاد، ومن هنا كانت فتنته شديدة فعلا. وقد ورد في بيان هذا الإنسان الذي جعله الله عز وجل أول علامة من علامات قرب قيام الساعة الكبرى، وردت في ذلك أحاديث كثيرة بلغت مبلغ التواتر، لا يشك في ذلك أحد. وقد سقنا طائفة من هذه الأحاديث، لا كلها، الأحاديث في ذلك كثيرة، من ذلك ما رواه مسلم والبخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فأثنى على الله بما هو أهله، ثم ذكر الدجال فقال: إني لأنذركموه، أي لأحذرنكم منه، وما من نبي إلا وقد أنذر قومه، ولكني سأقول لكم قولا لم يقله نبي لقومه، إنه أعور وإن الله ليس بأعور. أي إذا ادعى الربوبية، وفيكم من كان موجودا في عصره وأظهر الخوارق وما يمكن أن يعد معجزات، فلينظر إلى شكله ولسوف يجد أنه بعين واحدة كما ورد في أحاديث أخرى سنذكره. فإذا رأى ذلك فليذكر أن الله عز وجل منزه عن الشين ومنزه عن العيوب كلها. هذا الإنسان أعور، ولا شك أن الله ليس كذلك. وليس معنى كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله له عينان كأعيننا نحن، ومن ثم فلا يمكن أن تكون إحدى هاتين العينين قد ذهبت أو أطفئت أو عميت، ليس معنى ذلك هذا، وإنما معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله منزه عن النقائص ومنزه عن العيوب، وأن العور نقص، وأي نقص. وأيضا من ذلك ما رواه أيضا الشيخان البخاري ومسلم من حديث حذيفة، وهو حديث طويل ومشهور ومعروف، أن عقبة قال له، قال لي حذيفة: حدثني ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدجال. فقال: إن الدجال يخرج وإن معه ماء ونارا، الماء كناية عن النعمة والنار كناية عن العذاب. فأما الذي يراه الناس ماء فنار تحرق، وأما الذي يراه الناس نارا فماء بارد عذب. فمن أدرك ذلك منكم فليقع في الذي يراه نارا فإنه عذب طيب. فقال عقبة لحذيفة رضي الله عنه: وأنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ذلك تصديقا لحذيفة. لا بأس أن نستعرض طائفة أيضا من الأحاديث في هذا الصدد حتى يتبين لكم جميعا أن أخبار الدجال أخبار متواترة. أيضا يروي مسلم في صحيحه وأبو داود والترمذي وابن ماجة وأحمد وآخرون حديثا طويلا في شأن الدجال وما يكون في وقته، هو الحديث طويل في الواقع، نسوقه هنا باختصار. والحديث مروي عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غداة فخفض فيه ورفع حتى ظنناه في طائفة النخل، اسم مكان يعني قرب المدينة، فلما رحنا إليه عرف ذلك فينا، أي عرف أننا توهمنا أن الدجال ربما سيظهر فينا بين حين وآخر. فقال عليه الصلاة والسلام: غير الدجال أخوفني عليكم، أي أما أنتم يا أهل هذا القرن والقرن الذي يليه فأنا أخشى عليكم من شيء آخر أكثر مما أخشى عليكم من الدجال. أي هنالك فتن أخرى قبل الدجال هي التي أخشى منها عليكم. إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ يصف شكله، قال: إنه شاب قطط، يعني أجعد الشعر، عينه طافئة، عينه الواحدة، يعني كأني أشبهه بعبد العزى بن قطن. فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف، إنه خارج خلة، يعني فجأة، بين الشام والعراق، فعاث يمينا وعاث شمالا، يا عباد الله فاثبتوا، أي إياكم أن تخدعوا به، اثبتوا. قلنا: يا رسول الله، وما لبثه في الأرض؟ قال: 40 يوما، يوما كسنة، أو يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم، أي الطول والقصر حسب الشدة التي تساق معه. قلنا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذلك اليوم الذي كسنه أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: أقدر له قدره. قلنا: يا رسول الله، وما إسراعه في الأرض سرعته؟ قال: كالغيث استدبرته الريح فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له، فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، وهذه من خوارقه، ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض، ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه يضحك. ثم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقية دمشق بين مهرودتين، يعني ثوبين شكلهما يضرب إلى الصفرة، معنى مهرودتين هذه، واضعا كفيه على أجنحة ملكين إذا طأطأ رأسه قطر، وإذا رفع تحدرا منه مثل الجبان. فيطلبه أي سيدنا عيسى يطلب الدجال حتى يدركه بباب لد فيقتله. والحديث طويل، حديث نواس بن سمعان. أيضا هنالك حديث آخر، بل أحاديث يرويه مسلم وغير مسلم، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال لي ابن صائد واسمه صاف وهو يهودي وكان يمارس الكهانة، كان يشاع في المدينة، هذا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه ربما كان الدجال. فقال ذات يوم هذا الرجل اليهودي لأصحاب رسول الله: ما لي وما لكم يا أصحاب محمد؟ ألم يقل محمد صلى الله عليه وسلم إنه يهودي وقد أسلمت؟ وقال: لا يولد له وقد ولد لي. وقال: إن الله حرم عليه مكة وقد حججت. قال: فما زال حتى كاد أن يأخذ في قوله. هذه طائفة من الأحاديث الكثيرة الصحيحة التي وردت في صفة الدجال وبيان ظهوره وأنه شرط من أشراط الساعة. وكلكم يعلم أن من الأحاديث الواردة في شأن الدجال الدعاء المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي كان يدعو به قبيل السلام من كل صلاة، أي في آخر جلسة التشهد الأخيرة وقبل أن يسلم، وهو: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وهو صلى الله عليه وسلم يعلم أنه لن يدركه كما قال عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك فقد كان يستعيذ بالله عز وجل في صلاته في آخر كل صلاة من فتنة المسيح الدجال. ذلك لما قلت لكم من أن الله يجري على يديه الخوارق، وربما افتتن به بعض الناس وظنوا أنه صادق، ولكن الله عز وجل يجعل من ظاهره ما يكذب دعوة، كما قال عليه الصلاة والسلام: فالإله لا يشبه مخلوقاته، والإله لا يمكن أن يكون فيه تشوه، ولا يمكن أن يكون فيه عيب، وهو كما وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم أعور، عينه اليمنى أو اليسرى لا أذكر طافئة كأنه عنبة، يصورها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أحاديثه. ولذلك فلا يتصور أن يفتتن به إنسان من الناحية العقلية، لكن يمكن أن يفتتن به الناس من حيث النفس ومن حيث العذاب ومن حيث الشدة التي يهدد بها من لا ينضوي تحت لوائه ولا يتبع أوامره ونواهيه. هذه العلامة الأولى، لا يجوز لأحد آمن بالله وبرسوله أن يرتاب فيها، بل لا يتأتى له هذا الارتياب، لأن إيماني برسول الله صلى الله عليه وسلم يسوقني إلى الإيمان بما يقوله، إلا إذا كان هذا الذي يقوله لي لم يثبت ثبوتا يقينيا، فعندئذ أنا لا أكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكني أكذب من روى عنه ربما. إلا أن هذه الأحاديث كلها صحيحة يا أخوانا، السد فارغة، والناس اللي عم يشوفوا ناس قاعدين على الدرج بيظنوا انه ما في مكان فوق، فتفضلوا اطلعوا فوق، لا تخيلوا للناس انه السد ملاني. ثم نقول بعد هذا: هل يمكن او يتصور ان يكون الدجال قد ظهر ومر؟ هنالك بعض المتأولين من المسلمين في الظاهر أنا أقول ممن يتصورون أن الإسلام دين رموز كبعض الأديان الأخرى، يعني دين شفرة تقرأ فيه كلمات ظاهر هذه الكلمات يدل على معنى وباطنها يدل على معنى. بعض الناس يتصورون أن الإسلام هكذا دين رموز ودين شفرة، وهؤلاء يطلقون لأخيلتهم العنان ويسمحون لأحلامهم أن تجنح وأن تتخيل معنى كلمة الدجال هذه. فمن قائلين إن الدجال ربما كان أحد ملوك التتر أو المغول، وفتنة التتر والمغول مرت كما تعلم، إن كان جنكيز خان فجنكيز خان مر، وإن كان غيره ممن جاءوا قبله أو بعده فمر. البعض هكذا يخيل إليه، البعض يتصور أن الدجال ليس اسما لرجل وإنما هو اسم للحضارة الغربية في مجموعها، نظرا إلى أن هذه الحضارة ذات قدرات خارقة وأنها تتمتع بطاقات لم تتمتع بها الحضارات السابقة، وأن رواد الحضارة الغربية اليوم يفعلون الأعاجيب ويخترعون ما لا يكاد العقل أن يصدقه، إذن فلعل هذا هو الدجال، يعني الحضارة الغربية بمجموعها، أي أن الدجال ليس عبارة عن رجل وإنما الدجال عبارة عن هذه الحضارة وهذه المدنية الغربية التي تفتن العقول وتنبهر بها النفوس. البعض يتصور نعم أن الدجال ربما كان هذا التلفزيون، هذا الشيء العجيب الذي لم يكن يتوقع الناس أن يجدوا أنفسهم أمام هذه المتعة العجيبة. وربما قال قائلهم إنه فعلا ذو عين واحدة، وهذا معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. أنا قلت نماذج لما يقوله هؤلاء السخفاء لكي ألفت نظركم محذرا من سخف هؤلاء الناس، وأوضح لكم أن ديننا الإسلامي العظيم ليس دين رموز وإنما هو دين وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته يوم حجة الوداع، وصفه بقوله لقد تركتكم على بيضاء نقية ظاهرها كباطنها لا يزيغ عنها إلا هالك. ولكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد بهذا الكلام على من سيأتي من بعده، لا هو مصنف مع المؤمنين المخلصين الصادقين ولا هو مصنف مع الملاحدة المجاهرين بإلحادهم، وإنما هو بين بين. يقول الإسلام عظيم والإسلام جليل، لكن الإسلام دين رموز، وإذا كان دين رموز فلكل منا أن يحل هذه الرموز كما يشتهي وكما يشاء. وليت شعري كيف يكون الإله حكيما ثم يبتلي عباده برموز لا يمكن أن يجتمعوا عليها، كيف يبتلي عباده بجملة رموز تفرق ولا تجمع، تشتت ولا توحد، مع أنه وصف هذا الدين بأنه حبل الله الجامع لا المشتت، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرق. ديننا الإسلامي ليس دين رموز، مزيته الأولى أنه عبارة عن بيان لحقائق ساطعة ناصعة واضحة محكمة التبيان فيما يتعلق بالعقائد وفيما يتعلق بالأحكام وفيما يتعلق بالآداب والسلوك، كل عقائده محكمة، كل أوامره وأحكامه السلوكية محكمة. إن رأيت رموزا فلا علاقة لهذه الرموز لا بالعقائد ولا بالأحكام السلوكية، مثل قول الله عز وجل ألف لام ميم، مثل قول الله عز وجل حاميم عين سين قاف. نعم هذه رموز وهي معدودة، لكنها ليست داخلة في قائمة المعتقدات التي يجب أن نؤمن بها، وليست داخلة في قائمة الأحكام والقوانين السلوكية، يعني الحلال والحرام والواجب والمكروه والمندوب، التي يجب أن نعرفها فنطبقها على أنفسنا ومجتمعاتنا. إسلامنا ليس دين شفرة إطلاقا، وإنما هو عبارة عن بيانات واضحة. ثم إننا نقول عندما يظهر هذا الذي يتحدث عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي لقبه بالدجال، ظهوره لن يبقي أي خفاء عن هويته. لاحظوا ما أقول، عندما يظهر الدجال ظهوره سيكون إعلانا عن هويته، ولن يجهل حقيقته أحد من الناس، بل ستجد كل هذه العلامات قد ميزته وأبرزته، ومن ثم فلا يمكن أن يظهر ثم يمر والناس غير منتبهين إليه. مثلا جنغيز خان، تيمور لانغ، طيب لو كان أحدهما الدجال كيف يأتي الدجال ثم يذهب ثم تنقرض وتأتي من بعده القرون ولا أحد يعلم أن الدجال قد جاء ومضى، إلى أن يأتينا المذبذبون ممن لم يصنفوا أنفسهم مع المؤمنين المسلمين الصادقين ولم يجاهروا بإلحادهم أيضا، ليقولوا إن الدجال هو عبارة عن جنغيز خان وقد مضى. جهل كل من كانوا في عصره الدجال من صالحين وغير صالحين وعلماء، كل من عامة الناس جهلوه ولم يعرفوا هويته. وأنت الذي ميزك الله من دون عباده فعرفت أنه هو الدجال؟ من الذي يمكن أن يتصور هذا السخف من القول؟ ثم أين هي الصفات التي وصفه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ شاب أجعد الشعر، عينه الواحدة منطفئة جاحظة كأنها عنبة، هكذا يصور الرسول عليه الصلاة والسلام. كيف نسقط كل هذا الذي يقوله رسول الله؟ وأين هو عيسى بن مريم الذي سيلحقه فيقتله عند باب لد؟ لابد أن نسقط كل هذا الكلام وأن نتجاهله وأن نعرض عنه، بل أن نعبث به حتى نجعل خيالنا هو الصحيح، وحتى نجعل تصوراتنا هي القرار الأكيد. فأنا أقول إياكم وهؤلاء الناس. أنا أتصور أن هؤلاء المذبذبين الذين قال الله عز وجل عنهم مذبذبين، لا إلى هؤلاء، مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، هؤلاء شر على الإسلام من الملحدين. الملحد صحيح إنسان ملحد، لكن إذا جاز التعريف أقول ملحد بشرف، ملحد بجرأة، ملحد بصراحة، يبرز هويته ويقول أنا هكذا، ومن ثم فأنت تعلم ظاهره وباطنه. أما أن يأتيك إنسان ويلبس مسوح الدين يظهر الغيرة على الإسلام أكثر من المسلمين الغيار عليه، يظهر الاصطباغ بالإسلام كأي مسلم صادق في إسلامه، ثم إذا أمكنته الفرصة أخذ يعبث بحقائق هذا الدين وبنصوصه، وأخذ يتأولها كما يشاء ويعبث كما بها كما يريد، بعد أن يدلي بقرار من عنده أن هذا الإسلام إسلام رموز، أنه دين رموز. هؤلاء هم أشد خطر في الواقع. ومع ذلك فإذا كان المسلم متمتعا بوعي ثقافي إسلامي سديد فلن يخشى عليه، لا من أصحاب تصورات الرموز ولا من غيره. نعم، هذا كلام مضحك وكلام عابس لا يقف عنده أي عاقل وعى الإسلام ودرسه ثقافة وعلما. هنالك أناس قد يعني يتصورون غرابة هذا الكلام فيما يتعلق بأنه يأمر السماء فتمطر ويأمر الأرض فتنبت، ويأتي بشاب قوي يتفجر قوة وعافية فيضربه بالسيف ويقتله، ثم إنه يعيده بعد ذلك إلى الحياة. قد يعجب إنسان من هذا. نعم، كلنا يمكن أن نعجب من هذا الذي يخالف العرف شيء، وأن ننكر ما قاله رسول الله شيء، نعجب، وأنا من يعجب، لكنني مهما تعجب لن أرتاب في شيء أكده رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبدا لا أرتاب في هذا قط. وهذا الأمر ممكن وليس ممتنعا عقلا، والله سبحانه وتعالى يمكن أن يجعل من زيد من الناس فتنة لعباد الله عز وجل ويجري على يده مثل هذه الخوارق، ثم كيف يجريها لا نعلم، لعله يجريها بواسطة اختراعات، بواسطة إبداعات، بواسطة أجهزة، والأجهزة التي يعني تخترع اليوم تأتينا بما هو أغرب ربما مما قد أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيا كان الأمر فينبغي أن نعلم أن هذه الآية لم تظهر بعد، وإذا ظهرت فلن يبقى قوم يجهلون هذه الآية أبدا، بل سيجعل الله من ظهورها إعلانا عليه. هذا باختصار حديثنا عن الآية الأولى. ثم يلي ذلك الآية الثانية، وهي نزول عيسى بن مريم صلى الله وسلم عليه. ونزول عيسى بن مريم أيضا علامة من أبرز علامات الساعة، والإيمان بنزول عيسى بن مريم يقتضي قبل ذلك الإيمان بأنه لا يزال حيا، لم يقتل ولم يصلب ولم يمت أيضا، ولكنه سيموت. كل ما في الأمر أن الله متعه بعمر طويل. والأحاديث التي وردت في نزول عيسى بن مريم على نبينا وعليه الصلاة والسلام كثيرة جدا، بلغت هي الأخرى مبلغ التواتر، وقد جمعها أحد علماء الحديث في الهند، جمعها في كتاب سماه التصريح بما تواتر من أخبار نزول المسيح، التصريح بما تواتر من أخبار نزول المسيح. ذكر ما يزيد على 70 حديثا كلها ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلها يؤكد نزول عيسى بن مريم وظهوره بعد الدجال علامة من علامات قرب قيام الساعة الكبرى. والدليل على ذلك أيضا ثابت في كتاب الله سبحانه وتعالى. إذن معنى نزوله ما هو؟ أنه يهبط إلى الأرض بعد أن احتجب عنها خلال كل هذه الأحقاب التي مرت، ويقيم في مكان من الأرض التي نعيش اليوم عليه. وهذا أيضا يقتضينا أن نعلم أنه لا يزال يتمتع بحياته البشرية لا البرزخية الأولى التي أحياه الله سبحانه وتعالى به، ويمكث في الأرض مدة تبلغ 7 سنوات تقريبا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن ظهوره لا يعني أنه يظهر نبيا جديدا بعد سيدنا محمد، لا، فمحمد صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل والأنبياء، بل يظهر إنسانا عاديا لا صلة للوحي به، ويحيي شريعة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وتجتمع في عصره الأمم كلها على شرعة واحدة، يقتل الخنزير كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض هذه الأحاديث الثابتة. معنى يقتل الخنزير أن ينهي الشرعة التي كانت تنسب إلى سيدنا عيسى أن أكل الخنزير جائز، ويكسر الصليب أن ينهي الاعتقاد السائد والقائل أن سيدنا عيسى قد صلب. معنى ذلك لأنه يعمد إلى كل صليب موجود يكسره، ليس هذا هو المعنى المراد. وإذن فظهوره لا يتنافى مع كون سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو آخر الرسل والأنبياء. فما هي الأدلة على ما نقول؟ الأول من القرآن، قول الله سبحانه وتعالى في سورة النساء، والكلام طويل عن سيدنا عيسى قبل كل شيء إلى أن قال ربنا عز وجل وقولهم، أي كفر أولئك الناس بسبب كذا وبسبب كذا وبسبب قولهم، إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه. هؤلاء اليهود الذين يقولون هذا الكلام، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا، بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. ثم قال وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به، بمن؟ بسيدنا عيسى حيا لم يقتل لم يصلب، قبل موته، قبل أن يموت، إذا هو لم يموت بعد، قبل موته، ويوم القيامة يكون عليهم شهيد. فأولا هذه الآيات تدل على أنه لم يقتل ولم يصلب، ثم تدل على أن الله رفعه إليه، ثم تدل على أن الله سبحانه وتعالى سينزله إلى الأرض، وأن لا بد من فئة من أهل الكتاب أن تؤمن بأنه عبد لله وأنه لم يقتل ولم يصلب وأنه نبي مرسل، لا بد، ولا بد أن يتحقق هذا الإيمان قبل موت سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام. وهذا معنى قوله عز وجل وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، كيف؟ بنزوله، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. يقول ابن كثير في تفسيره لهذه الآية لا شك أن هذا هو الصحيح، لأنه المقصود من سياق الآية في تقرير بطلان ما ادعته اليهود من قتل عيسى وصلبه وتسليم من سلم لهم من النصارى الجهالة ذلك، أو من سلم لهم من النصارى الجهالة ذلك، فأخبر الله أنه لم يكن الأمر كذلك، وإنما شبه لهم فقتلوا الشبه وهم لا يتبينون ذلك. ثم إنه رفعه إليه، وإنه باق حي، وإنه سينزل قبل يوم القيامة كما دلت عليه الأحاديث المتواترة. كلام ابن كثير التي سنريدها إن شاء الله قريبا. فيقتل مسيح الضلالة ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، يعني لا يقبلها من أحد من أهل الأديان. هنالك آية ثانية أيضا تدل على المعنى ذاته، وهي في سورة الزخرف. يقول الله عز وجل فيها: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. إن هو، أي عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل، ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون، وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم. ما معنى وإنه لعلم للساعة؟ أي لإشارة إلى قرب قيام الساعة، كما ورد في القراءة الأخرى، قراءة ثانية، وإنه لعلم للساعة. العلم الإشارة، الدلالة، الدليل على الساعة. هاتان الآيتان أعتقد أن دلالتهما من الوضوح بمكان أيها الإخوة. ولكن قبل أن أنتقل إلى دلالة الأحاديث الكثيرة المتوافرة، أقف قليلا عند الآية الأولى حتى لا يتصيد أفكاركم بعض الذين يقولون الإسلام دين رموز. نعم، الباري عز وجل يقول: وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه. ربما جاء من يقول لكم معنى بل رفعه الله إليه يعني رفع قدره، رفعه إليه يعني رفع قدره. خذوا حذركم من هذا اللغو ومن هذا السخف في الكلام والتفسير. رفع قدره، طيب، وكلمة إليه الجاثمة القائمة إلى جانب رفعه ماذا تعني؟ وما قتلوه يقينا بل رفعه إليه. إذا فسرنا الرفع برفع القدر، فكلمة إليه ماذا تعني عندئذ؟ يعني رفع قدره إليه، أي إلى أن أصبح قدر سيدنا عيسى كقدر الله عز وجل. من الذي يقول هذا الكلام صحيح؟ متى قلنا معنى رفع القدر وإليه جاثم أمامنا هكذا؟ لابد أن تقول أي بل رفع الله قدره وظل يرفع قدره هكذا إلى أن وصل قدر سيدنا عيسى إلى الله، أي أصبح سيدنا عيسى إلها. مقبول هذا الكلام؟ هذا شيء. شيء آخر يعرفه كل من درس اللغة العربية وبلغ بها إلى أول مرحلة الثانوي، وهي أن بل، كلمة بل، تقع دائما بين نقيضين، بين نقيضين. هذه قاعدة لغوية معروفة، تقول فلان ليس عالما بل جاهل، تقول فلان ليس موجودا بل غائب، تقول فلان ليس حيا بل ميت، تقول فلان ليس نائما بل يقظان، ليس جائعا بل شبعان، بل هكذا. يعني لو قلت لك فلان ليس جائعا بل هو جميل، مقبول هذا الكلام؟ كلام سخيف مضحك. لو قلت لكم فلان ليس غائبا بل هو عالم، أسخف. لو قلت فلان ليس ميتا بل هو صالح، أي واحد منكم يقول إيه يكون صالح وميت؟ شو يعني ليس ميتا بل هو صالح ومقبول؟ إذن تذوقنا معنى القاعدة العربية، أن لو بل دائما تقع بين نقيضين. فإذا قال الله عز وجل وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه، إذن لابد أن نفسر الرفع إليه باستلابه منهم حيا، أي رفعه من بين أيديهم وهو حي، فلم يستطيعوا أن ينالوا منه أي منال. ولو فسرت الرفع برفع القدر وما قتلوه يقينا بل هو مرفوع القدر، لكان مثل ما إذا قال زيد من الناس فلان لم يموت بل هو رجل صالح، السخف الذي موجود في هذا الكلام لابد أن يوجد هناك. فمن يقول إن كلمة بل رفعه الله إليه تؤول برفع القدر هو إما إنسان تافه وجاهل ليس له نصيب في معرفة اللغة العربية قط، وإما إنسان متجاهل متحامق يعرف أنه يهدي ويعرف أنه يلغو ويعرف أن كلامه باطل لكنه يريد أن يلبس على الناس، ومن ثم يقول هذا الكلام الذي يعرف أنه كلام باطل. إذن لا يوجد تفسير لقوله تعالى وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه إلا هكذا، وهو ما قاله سائر العلماء، ما قتلوه بل رفعه الله إليه، بل تخطفه منهم فلم يقعوا منه على شيء يقتلونه، إذن بقي حيا. وأنتم تعلمون أن يهود الأسخريوطي وهو الذي كان قد خطط بالقبض عليه والإتيان به لكي يقتل هو الذي ألقى الله عليه شبه سيدنا عيسى. طبعا هذا أيضا من الأعاجيب، الأعاجيب بالنسبة لنا، لكن في قدرة الله ما في شيء عجيب، ألقى الله عليه شبه سيدنا عيسى، ولذلك لما أمسكوا به كان يصيح ويقول أنا لست عيسى أنا صاحبكم أنا يهوذا، ولكنهم لم يكونوا يصدقون. طبعا كيف يصدقوا، مظهر مظهر سيدنا عيسى، ولكن الله أحكم الحاكمين وأعلم العالمين والصادق المصدوق يقول وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له. سؤال آخر قد يرد، قد يقول قائل طيب ألم يقل الله عز وجل في سورة آل عمران يا عيسى ابن مريم إني متوفيك ورافعك إلي، وإذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، كلمة متوفيك يعني مميتك ثم رافعك إلي، كلمة التوفي والاستيفاء والوفاة بمعنى قبضك الشيء كليا، هذا معنى الوفاء والاستيفاء والتوفي، وهي تطلق مجازا على الموت، تطلق مجازا على الموت كما قال علماء اللغة العربية. فكلمة إني متوفيك أي إني قابض إياك بكليتك بروحك وجسدك ومنهن أيام بقائك وتحركك فوق الأرض، هذا معنى متوفي. وإلا إذا كان معنى الوفاة الموت ما معنى ورافعك إلي، إني متوفيك يعني إني مميتك. طيب بطبيعة الحال لما واحد من الأنبياء يموت روحه لوين تصعد؟ لسه ما في داعي إلا ورافعك إلي. وأما الجسد فلا لزوم لأن يرتفع، الجسد أصبح جثة هامدة، شو لزوم إنه يرتفع؟ بيندفن بالتراب يمشي الحال. إذن كلمة ورافعك إلي معنى ذلك إني قابضك بكليتك جسدا وروحا كما أنت، ورافعك إلي أي جسدا وروحا لتعيش في جهة ما من ملكوتي إلى حين ما، وليس معنى الوفاة هنا الموت أبدا بشكل من الأشكال. يقول الإمام الزمخشري في كتابه أساس البلاغة التوفي والاستيفاء والوفاء قبض الشيء كاملا وإطلاقه على الموت من المجاز. نعم تتمة هذا الكلام في درس قادم إن أحيانا الله عز وجل، والحمد لله رب العالمين.